الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو المستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به هو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذا من معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة
لم يضره
ضلال الضال
هكذا الضلال
أحسن الله إليك لم يضره ضلال الضلال
لم يضره
لم يضره ضلال الضلال وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخية، في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير الحديث. وهنا يغلط فريقان.
وهذا هو المفتون
الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخية، في حديث حذيفة بن اليمان. رضي الله عنهما في الصحيحين.
بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنواعا من المعروف الذي يجب الأمر به، وأنواعا من المنكر الذي يجب النهي عنه، بدأ يذكر بعض الأمور التي تتعلق بتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون الأمر بالمعروف معروفا، وحتى لا يكون النهي عن المنكر منكرا، لأنه كما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر، كذلك يجب أن تتبع السبل الشرعية في ذلك، وإلا انقلب إلى ضده، أو في أقل الأحوال لم يثمر المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. أي لا بد أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، وهذا لا يكون إلا باتباع الطرق الشرعية، كما ذكرنا في الآيات التي ذكرناها في المقدمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. الله عز وجل هنا أوجب الدعوة إلى سبيله، ثم ذكر الطرق التي بها تتحقق هذه الدعوة، وذكر هنا ثلاثة أمور، وهذه الأمور تختلف باختلاف المدعو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه فيها أيضا نفس الموضوع، لا بد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، والبصيرة كما ذكرنا تجمع ثلاثة أمور: العلم بما تدعو إليه، والعلم بالطريقة التي تحقق المقصود، والعلم بحال المدعو. وهذا واضح من حديث معاذ رضي الله عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن بين له النبي صلى الله عليه وسلم حال المدعوين، وأنهم ليسوا مثل الآخرين، فلا بد أن تستعد لهم، فهم أهل الكتاب. التعامل معهم يكون على نحو خاص: إنك تدعو قوما أهل الكتاب. كل هذه الأمور ليتمحض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون معروفا ولا يكون منكرا. يقول: وإذا كان هو ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات. قررنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروف، بل من أعظم أنواع المعروف. ما هو الأمر بالمعروف؟ من أعظم أنواع المعروف. ما دام الأمر هكذا، فسيحقق مقصودا عظيما من مقاصد الشرع. إذا كان هذا معروفا بل من أعظم أنواع المعروف، فسيحقق مقصودا عظيما من مقاصد الشرع. إذن ينظر إليه من حيث الأثر المتوقع منه. هذا أيضا من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تنظر إلى الأثر المتوقع منه من الأمر بالمعروف. هذا الذي يركز عليه شيخ الإسلام، وهذا مهم جدا للداعية. يقول: وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة. كل واجب يحقق مصلحة، كل مستحب يحقق مصلحة، واضح؟ أما إذا لم يكن يحقق المصلحة فانظر فيه، فإما أن لا يكون معروفا، وإما أن يكون هناك خللا في تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح؟ طيب، لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الفساد ولا يؤدي إلى المصلحة الراجحة وإلى الصلاح، فالأمر فيه شيء، فلا بد أن تراجع. بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. يقول الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. حصلهم ادعوا أنهم مصلحون، بل ادعوا أن الإصلاح منحصر فيهم. إنما نحن مسلمون. ماذا كان الجواب على هذا التنبيه؟ إنهم هم المفسدون، ليسوا مفسدين فقط، وإنما الفساد منحصر فيهم. ليس معناه أنهم هم المفسدون ولكنهم أعظم المفسدين. إن كان هناك دركات للمفسدين فهم أعظمهم، لأن المفسدين الآخرين معروفون بكفر، ومن السهل أن يجتنبوا، أما هذا يدعي يرفع لافتة الإسلام ومع ذلك يؤدي أعمال المنافقين ففساده أعظم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وصلوا في مرضهم إلى درجة أنه لا يشعر بالمرض، وهذا نهاية الخسران. إذا كان المريض لا يشعر بمرضه فهذا أخطر ما في الأمر، أما إذا كان يشعر بمرضه فسيسعى للعلاج. واضح؟ إذن ولكن لا يشعر. أيضا الآيات في الثناء على الصلاة والمصلحين كثيرة جدا، وأما على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأكثر. القرآن مليء فيه بهذه: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ويقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. كثير. إذن على ضوء هذا ننظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث تحقيقه للمقصود. المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق المعروف. أمر بمعروف ونهي عن المنكر والمقصود تحقيق المعروف. طيب، نحن الآن ننظر إلى هذا من هذه الزاوية: حالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث تحقيق المقصود. طيب، يقول: فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به. هنا لابد أن تعلم أنك لم تؤمر أصلا هنا. لماذا؟ لأنه لا يحقق مصلحة، بل إنه يحقق مفسدة. طيب، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. لا تقول أن هناك إهدار واجب وأن هناك فعل محرم، لا، انظر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصود، وهو مقصود ويقصد به أيضا إيجاد المعروف، وهنا الذي يحدث هو الفساد. إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداه. هذا ليس إليه. إذا كان هذا ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن تكون أنت؟ الله عز وجل يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذا بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بالموضع الذي يصلح للهدى والموضع الذي لا يصلح له. ويقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. هكذا تكرر في القرآن 3 مرات بهذه الصيغة: وما أنت عليهم بوكيل. هذا موضع، وأيضا موضع في سورة الأنعام، وموضع في سورة الشورى بهذا: وما أنت عليهم بوكيل. في أيضا في سورة الأنعام قل لست عليهم بوكيل، والوكيل هو المحافظ، هو الضامن لأمرهم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إلى الله عز وجل. وهكذا الداعية، فمنه الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث لا يكون فيه منكر. يقول شيخ الإسلام: وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حصل خلل في فهم هذه الآية، وهذا الخلل انتبه إليه صديق هذه الأمة وهو أبو بكر رضي الله عنه، صديق هذه الأمة سبحان الله، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صحابة الرسل عموما. طيب، وأبو بكر أفضلهم على الإطلاق. تستطيع أن تقول أن هذا الرجل فضله بعد الأنبياء والرسل، مع ذلك بعض من لا يستحي يسميه طاغوتا سبحان الله. نعم، إذا اهتديت، كيف يكون الاهتداء؟ هنا حصل الخلل في، يقول: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب. هذا الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يظن أنه قد اهتدى وهو لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. ما دام لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فلم يهتدي أصلا. لماذا؟ لأنه لم يقم بالواجب. الاهتداء ليس هو العلم فقط، الاهتداء يكون بالقيام بالواجب. واضح؟ طيب، يقول: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب. هنا أمران: قيامك بالواجب وتقبل المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقبله لنصيحتي أنت قمت بالواجب. ما دام قمت بالواجب فقد حصل الاهتداء. فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات، وهنا لم يضره ضلال الضلال لأنه قام بالواجب. أما إذا لم يقم بالواجب فلم يهتدي أصلا، هو يظن أنه اهتدى ولم يعمل بما يجب عليه. طيب، لم يضره ضلال الضلال. طيب، سبق أن ذكر شيخ الإسلام أن هذا على مراتب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على مراتب، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع
فبقلبه.
الاهتداء يحصل بأي درجة؟ يقول: وذلك حصول الاهتداء لأنه قيام بالواجب، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد حسب الحال. ما يتعلق باليد هذه إذا كان الشأن عاما هذه مسؤوليته ولي الأمر ونوابه، ما يتعلق باللسان فهذا بحسب الاستطاعة، أما ما يتعلق بالقلب يقول شيخ الإسلام: فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. نفس الحديث الذي سبق ذكره والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان. طبعا كما تعرفون التبويب من النسخ المطبوعة التبويب من النووي رحمه الله. والحديث حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا أيضا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. هذا تغيير أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هذا الجهاد هو للتغيير. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني هذا حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء؟ هو حي مع ذلك هو في عداد الأموات. قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لماذا عده ميت الأحياء؟ لأن قلبه قد مات لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والذي يصل إلى هذه الدرجة يقول شيخ الإسلام وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين تورد الفتن على القلوب عرض الحصير. وهذا الحديث كما ذكر شيخ الإسلام في الصحيحين. ولكن الإمام البخاري مع أنه أخرجه في عدد من المواضع أخرجه في 5 مواضع إلا أنه لم يذكر فيه الجملة التي تتعلق بعرض الفتن على القلوب. ولذلك غالب من يخرج الحديث يقول أخرجه مسلم. هذا اللفظ في مسلم فقط. أما الإمام البخاري فاقتصر على ما يتعلق بكون عمر رضي الله عنه بكونه هو الباب الذي إذا انكسر تبدأ الفتن. والقصة معروفة. الحديث أخرجه الإمام مسلم ولفظه عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ من الذي يسأل؟ عمر رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه موجود. فقال قوم نحن سمعنا. فقال يعني عمر رضي الله عنه لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. هذا الذي تعنون الرجل مسؤول عن رعيته مسؤول عن أهل بيته وبالتالي هو مبتلى فيه وكذلك بالجار مسؤوليته التي تتعلق بالجار كبيرة. لعلكم تقصدون هذا. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. شأنها ليس بذاك الذي أسأل عنه ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي أي الفتن التي تموج موج البحر. هذا الوصف يدل على أن هذه الفتن تخرج عن السيطرة. هذا شيء. وثانيا شديدة وعنيفة، وثالثا متوالية. شفتوا الأمواج؟ أكيد متوالية مرعبة، تموج موج البحر. قال حذيفة: فأسكت القوم. هكذا ذكر الإمام النووي عن اللغويين أن أسكت وسكت كلاهما بمعنى، إذن سكت القوم. فقلت أنا سمعت. قال: أنت لله أبوك. هذه الكلمة تذكر لما يأتي الولد بشيء يثنى عليه، بشيء يثنى عليه، فهذا فخر لأبيه. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذا يقول لعمر: أنك أنت الباب الذي هذا بعده. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. في بعض النسخ عودا عودا، واختلفوا في ضبطه، والأرجح أنه بالدال، والأرجح أنه بضم العين كما ذكره الإمام النووي وقبله القاضي رياض. عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. الفتن الآن هذه تورد على القلب، فتنة تأتيها عن طريق السمع، فتنة تأتيها عن طريق البصر، فتنة تأتيها عن طريق حواس أخرى، وهذه الفتن كلها تمر على
قلب.
فأي قلب أشربها، القلب إذا أشرب هذه وأثرت فيه وتأثر بها نكت فيه نكتة سوداء. نكتة الفتنة بكاملها أثرت هذه النكتة، والقلب هو هذا القلب أبيض ناصع. طيب، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. النكات هذه تزيد حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا. الصفا هو الحجر الأبيض الأملس، لا يؤثر فيه شيء. جرب أن تكتب فيه أو فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما دام على هذا، هذا هو القلب. أسأل الله أن تكون قلوبنا من هذا القبيل.
آمين.
والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوز إذا كان هكذا لا يبقى ما فيه ولا يدخل فيه غير الكوز. إذا هكذا، إذا فتحت هذا مجخيا الذي عنده
خرق،
وكذلك لا يصلح أن تصب فيه الماء. واضح؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الذي يتحكم فيه هوى. يقول الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من أضل الله. من الإمام النووي رحمه الله شرح هذا الحديث شرحا جيدا، يقول التي تموج كما يموج البحر أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها. فأسكت القوم كما ذكرت. تورض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، ذكر الاختلاف في الضبط، وذكر أن الأشهر هو بضم العين والدال الموجمة المهملة، ومعنى تعرض أنها تلصق بعرض القلوب أي جانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم لما تنام على الحصير، الخطوط تكون واضحة. ويؤثر فيه شدة التصاقها به عودا عودا أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء. ونقل عن بعضه أي تظهر لها فتنة بعد أخرى كالحصير، أي كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى. شفت ماذا الذين ينسجون؟ لا يأخذون، لا واحد. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. أشربها أي دخلت فيه دخولا تاما وألزمها، وحلت منه محل الشراب، ومنه وأشربوا في قلوبهم الرجل أي حب الرجل، ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها. نكتة أي نقط نقطة. والنقطة والنكتة هي كل نقطة في شيء بخلاف لونه. الآن هذه التي أريتكم إياها، هذه هذا لونه غير وهذه لونها، هذه نقطة. ومعنى أنكرها ردها حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرتبادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول القاضي عياض: ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه، لكن صفة أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتنة لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. مربادا منصوب على الحال، مجخيا مائلا كذا قاله الهروي وغيره. طبعا في الحديث نفسه فسره الراوي بقوله منكوسا، يقول هو قريب من معنى المائل. نقل عن بعضهم يقول: ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سواده، بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة، ومثله بالكوز المجخي وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يقول القاضي: شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه. ونقل عن صاحب التحرير أن معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام، والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. هذا بعض ما ذكره الإمام النووي وكلامه فيه طويل رحمه الله. المقصود من الحديث أن هذه الفتن قد أثرت في هذا القلب حتى ظن أنه مهتدي. لماذا ظن أنه مهتدي مع أنه لم يقم بالواجب؟ لأن الفتن قد أثرت فيه، وهذا كثير ونسأل الله السلامة. هذا شيء خطير جدا. والقلوب لا بد أن يهتم بها أكثر من الاهتمام بالبدن. أمر القلوب غريب جدا، والاهتمام بها يكون بكتاب الله عز وجل. لماذا سمي كتاب الله عز وجل بالشفاء؟
شفاء لما في القلوب،
لأن ما في القلوب ما يدري عنه أحد. الله عز وجل الذي خلق القلوب هو عالم بما فيها من العلل. الأطباء إذا لم يشخص المرض يعجزون عن صرف العلاج له، أليس كذلك؟ من من الأطباء من يطلع على أمراض القلوب؟ أبدا، هو رب العالمين. ورب العالمين أعطانا هذا الدواء جاهزا، والله فيه من الشفاء. أنت لما تقرأ تجد أن كثيرا من الأمراض أنت تتذكر أن هناك أمراض وأن العلاج هنا. كنا ندرس في الجامعة الإسلامية، والنظام في ذلك الوقت كان صعبا. إذا لم ينجح لا يصرفون له تذكرة سفر، وكثير منهم متزوجون. أحد الإخوة الأفارقة وهو يذاكر في مسجد الجامع هكذا ينظر إلى المذكرة يقول: والله التذكرة هنا. أحدهم كان، كنا في الجامعة نحن حاضرين، أغمي عليه اجتمعنا حوله. ما الذي أصابه؟ خوفا من الله. وأحدهم في الغرفة التي كنا فيها أغمي عليه وهو في القاعة، كله بسبب التذكرة. فأنا أقول أيها الإخوة، هذا الشفاء موجود في كلام الله عز وجل، ولا تبحثوا عن كتاب النفس لأرسطو ولا، كلما وجدتم فرصة افتحوا هذا الكتاب واقرأوا فيه وحاولوا أن تحفظوا. من لم يكن منكم حافظا له وليكن الهدف الأول حفظه. كتاب عظيم، لو نحفظ منه آية في كل يوم والله نخرج بخير عظيم. فهذه الفتن كما ذكر شيخ الإسلام هذه التي تؤثر في القلوب، وتكون ويكون أثرها هذا الذي رأيناه من هذا الشخص، يظن أنه مهتدي وهو لم يقم بالواجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.